بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، طبيب نفوسنا، بالقاسم المصطفى محمد، على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. هين الكلام في السورة الثانية من الفرض الأول، وهو أن يكونوا جميعا ذوي فروض. تكلمنا عن السورة الأولى فيها إذا كانت فروضهم مساوية للفريضة، وحكينا عن الأخرى التي تكون زائدة عليها الثانية، هي مسألة العول، وبينا فيها أن مبنى الأهل الخلاف على شو بالعول، يقول النقص على الجميع بالنسبة، ومبنى الإمامية تقديم ذوي الفروض دائما ثم توريث غيرهم لما تبقى. الآن الفرض الثالث في هذه الصورة الأولى، وهي أن تكون الفروض ناقصة عن الفريضة، وهي مسألة التعصيب يعني. وهذه في فرض إذا ترك بنتا واحدة أو أكثر، وأختا واحدة أو أكثر. بنت واحدة شو بتورث بالفرض؟
نصف.
أكثر من بنت؟
ثلثين.
وما عندنا حدا بالطبقة الأولى غيرها، ما في زوج وزوجة، في عندي بنتين لهم ثلثين، شو بنعمل بالثلث الثالث؟ عندي بنت لها النصف، شو بنعمل بالنصف الثاني؟ عندي أخت وحدة وما عنده أجداد وإخوة، شو اسمه، هي لحالة لها النصف، شو بنعمل بالنصف الثاني؟ أختين لهم الثلثين، شو بنعمل بالباقي؟ هذه هي. والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا. وهذه هي مسألة التعصيب. شو يعني التعصيب؟ التعصيب هو توريث العصبة أو العصبة من ذوي الفرض البعيد، يعني من مرتبة بعيدة، مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط فرضه بمجموع التركة. من ذوي شيل الفرض البعيد، ذو المرتبة البعيدة، مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة. عندي أصحاب فروض من مرتبة متقدمة لكن فروضهم لا تحيط بالتركة، شو بعمل ببقية التركة؟ هذا هو الحكي. بالتعصيب قالوا منشوف العصبة أو العصبة الأبعد منه الأدون منه في المرتبة، نعطيهم ما يزيد على تركته بإعطاء الفاضل من الترك عن أصحاب الفروض لعصبة أو لعصبة الميت. مين يعني عصبة الميت؟ قالوا عصبة الميت هو كل منتسب إلى الميت من جهة الأب، سواء كان من الطبقة الأولى كالحفيد، أو من الطبقة الثانية كالأخ وابن الأخ والجد. ليش إنك الحفيد ما إنك الابن؟
الابن يرث مع البنت.
الابن يرث مع البنت، عم نحكي البنت إذا معاها حفيد ابن خيه يورثوا معه. أو الثالثة كالعم وابن العم. أفرض في بنت وما في أحفاد ولا في إخوة وأخوات ولا في حدا في ابن عم، نعطي البنت الفرض النصف، قالوا نعطي النصف الثاني لابن العم. وهي من أمهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الإمامية أعلى الله كلمتهم وبين المخالفين. وعلى التعصيب ابتنت معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا أو اختلافا كبيرا. التعصيب من أهم النقاط اللي صار فيها خلاف بيننا وبينهم في تقسيم الفرائض، بل كثير من أهل الخلاف اضطر لتغيير مذهبه ولو شكلا فرارا من التعصيب. في من كبار الساسة هون في لبنان السنة سجلوا أنفسهم بالهويات شيعة وعملوا معاملات تغيير دين لأنهم كانوا من أصحاب الثروات ولم يكن لهم من الخلف والعقب إلا البنات، ففرارا من توريث إخوتهم تحولوا إلى التشيع مش عن معتقد فقط، على الورق. طيب، فإذا الفرض أن زادت الفريضة عن السهام، كما لو خلف الميت بنتا واحدة وأخا، أو بنتا واحدة وعما، أو بنتا واحدة وحفيدا، فللبنت النصف ما عندنا إشكال. الباقي عند الإمامية وبعض الصحابة كعبد الله بن عباس، بل رواه الطبري عن عبد الله بن الزبير، ورواه الأعمش عن إبراهيم النخعي، بعض الصحابة قالوا يرد الباقي على البنت لأن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد سواء أكان ذا فرض أم لم يكن، لقاعدة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قالوا ما خص فرض وقرابة، أولو الأرحام بعض الأقرب يمنع الأبعد مطلقا. إذن هذا كان مذهب أهل البيت وابن عباس وابن الزبير وإبراهيم النخعي، واستندوا بذلك لقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. منين هذه؟ قالوا وين وش الاستدلال؟ وين الآية بتدل على بطلان التعصيب؟ تقول للنساء نصيب مما ترك الوالدان، قالوا وجه الاستدلال إن وجب توريث جميع النساء من الأقربين، ما قال للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فإذا النصيب لمين؟ للنساء نصيب من الأقربين، وللرجال نصيب، للرجال وللنساء ساوى بين الرجال والنساء في النصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا قلنا النساء مثل الرجال في أحقية ميراث الوالدين والأقربين معناها ما في تعصيب. ليش؟ ليش ما في تعصيب؟ لأنه صاروا الأبعدين عم يكون له النصيب، والآية أثبتت، لأنه لما عم نقول أقربين للنساء يعني النساء أقربين له أيضا، ثم جعلت النصيب للنساء ما ترك الوالدان، مع وجود ولد للوالدين من النساء أو من الرجال يمتنع الميراث من غيره، لأن القائل بالتعصيب لا يورث الأخت. وجه الملازم أن القائل بالتعصيب شو عم يعمل مع البنت؟ بيورث الأخ شاك، بيورث الأخت شي، في مساواة بالنصيب بالآية، مش بمقدار النصيب، بأصل الاستحقاق النصيب. هون صار الرجال والنساء مختلفين، صح ولا لا؟ العم عم يورث مع البنت والأخت عند أقائل بالتعصيب، مش هيك؟ العم عم تورث؟ ما عم تورث. فإذا هاي المساواة وجه الملازمة، أن القائل بالتعصيب شو عم يعمل؟ عم يفرق بين النساء والرجال في نصيبهم مما ترك الوالد، مش الوالدان، الأقربون، ماشي؟ هذه جهة، ومن جهة الأقربون، طيب عم تعطي أنت الأبعدون أو الأبعدين. فإذا بما أن وجب توريث النساء كالرجال من الأقربين بطل القول بالتعصيب. طيب مين قال إنه في وجوب لتوريث جميع النساء كجميع الرجال؟ نقول الله تعالى في الآية حكم في الآية بالنصيب للنساء كما حكم به للرجال، فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال، لأن المقتضي لتوريثهم واحد وهو ظاهر الآية الكريمة. تقول لي لا ما في فرض، بقول لك العم والعمة وين الفرض؟ لماذا ورثت العم ولم تورث العمة مع أن دليل وراثتهم هي هالآية في تسوية؟ لاحظتوا؟ بيجي واحد بيقول لك لا الآية مش على عمومها، الآية تقول كل واحد منهم يرث مع وجود من هو أقرب منه، وهذا باطل، لأنه إذا قلنا على عمومها صار كل واحد بيورث، البعيد بيورث مع وجود القريب لأنه يعد. وإذا لم تكن على العموم يجوز العمل ببعض الصور دون الصور، فإذا بما أن على عمومها باطل لأنه ما حدا بيقول أنه عطول البعيد يرث مع القريب، فالمفروض تمشي هون. بنقول له لا، الآية مش عم تحكي عن وراثة البعيد مع وجود القريب، الآية عم تحكي عن التوريث من الوالدين والأقربين، ولفظ الأقربين بحد ذاته دليل على منع الأبعد مع وجود الأقرب. الآية قلنا مش بالعكس، مش علينا، فالآية تمنع القريب مع وجود الأقرب، والبنت بلا شك أقرب من الأخ فضلا عن العم، والأخت بلا شك أقرب من ابن الأخ فضلا عن العم. لاحظتوا؟ فالآية على عمومها، مش مثل ما عم تقول أنت، عم تعتبر لي أنه الآية تدل على توريث البعيد من الأقرباء مع وجود القريب، وين الدلالة بالآية؟ بالعكس، الأقربين لصالحنا. الآية عامة في كون الطبقة الأقرب ترث نساء أو رجالا. شو كان وجهها للآية؟ الآية أصلا نزلت ردا على أهل الجاهلية الذين كانوا لا يورثون الإناث شيئا كما روي عن ابن عباس، وهذا يؤيد عمومها، وعمومها يؤدي إلى رد القول بالتعصيب. وضحت؟ مع أنه شوية عم نحكي أصول صرنا هون. فإذا أول آية استدلينا فيها للرجال نصيب، ثاني آية استدلينا فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هي تدل على بطلان التعصيب. ليش؟ لأن الله تعالى قد حكم بأولوية بعض الأرحام من بعض، معناها أراد شو؟ في حدا بيقول إنه أولوية بعض الأرحام يعني الأبعد أولى من الأقرب؟ لا، إجماعا لما عم يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني الأقرب فالأقرب. حتى القائلين بالتعصيب لما بيجوا لتفسير الآية شو بيقولوا؟ أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني الأقرب فالأقرب، لأنه حتى هن بالتعصيب شو بيقولوا؟ البنت موجودة، الأخ يرث، العم ما بيرث مع وجود أخ، يعني يعتبرون الأقرب يمنع الأبعد. ولا شك ولا ريب عندنا إن بنت الميت أقرب إليه من أخيه ومن أولاد أخيه، وأخته أقرب إليه من عمه ومن أولاد عمه، لأن البنت تتقرب إلى الميت بنفسها، شو العراقة؟ هي متولدة منه، بينما الأخ يتقرب إليه عن طريق الأب، كلاهما تولد من أب واحد. حكيناها لما ذكرين بأول الميراث إنه الأخ يتقرب إلى أخيه بواسطة الأب المشترك، أما الابن يتقرب إلى أبيه بلا واسطة، والأخت تتقرب إلى الأخ بواسطة واحدة وهي الأبوين، أما العم فيتقرب إليه بواسطتين، واسطة الأخوة عن طريق الجد وعن طريق الأب، يعني في الجد بتولد من الجد اللي بيخليه مشترك مع الأب اللي بيوصله للابن، فصار بواسطتين. فإذن هذا أول شيء عندنا بالآية. ثانيا، إن الله تعالى قد حكم بأولوية أولي الأرحام فيما بينهم بالميراث وغير الميراث، عموم الآية شامل، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أكثر من هيك، متذكرين نحن بالأول قلنا أنه كان أول شيء التوارث بمعاقدة الأيمان، بعدين صار بالهجرة والإيمان إلى أن نزلت آية أولي الأرحام فنسخت التوارث بمعاقدة الأيمان، ونسخت التوارث بالهجرة اللي كانت في صدر الدعوة، وأثبتت التوارث بالرحم. وهذا يثبت انه شو؟ الأولوية مطلقة. ليش؟ انه البعض اجاء قال له الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني مش عم يحكي عن الورثة، عم يحكي الأولى بتجهيز الميت والصلاة عليه. لا، ما عندنا ثبت عندنا أن هذه الآية نسخت التوارث بالحلف بالأيمان والتوارث بالهجرة والإيمان، معناها عم تحكي عن شو؟ عن التوارث. فداخل و الفروض اللي اجت مش ناسخة لها الآية، مفرعة داخل هذه الآية الفروض، لأنه اجى واحد يقول لك شو آيات الفروض نسخت آية أولو الأرحام، مخصصة عفوا مش ناسخة، مخصصة لآية أولو الأرحام، بالفروض بنقتصر على الفروض بنمشيش على أولوية، لا، الفروض هي بعض صور توريث أولي الأرحام، أمثلة داخلها. فإذا أول دليل كان عندنا هو القرآن الكريم، الآيتان الكريمتان. ثاني دليل أحاديث العامة النبوية اللي موجودة عندهم، عندنا روى مسلم وابن ماجه والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله من ترك مالا فلأهله والإناث من الأهل قطعا. فإذا هولي صار عندنا آيتين ورواية، رواية من روايات مش راح نذكرهم كله. رابع شيء أو ثالث شيء الإجماع، إجماع العترة. نحن شو قلنا عند السنة قول المعصوم مش حجة، بس إجماع العترة
بني هاشم
على أمر حجة، وعندنا العترة بمعصوميها وغيرهم كابن عباس أجمعوا على عدم التعصيب، بل بلغ ذلك التحدى التسالم بين أتباعهم بحيث لا تجد أحدا من أتباع العترة يقول بالتعصيب، يعني صار أصلا متسالم عليه من ضرورات طريقة أهل البيت نفي التعصيب.
سيدنا التسالم غير التواتر،
التسالم هو الاتفاق، التواتر بالرواية، تسالم اتفقوا في الرأي
بالعام نفس الشيء
أصحاب الرأي عملا ما فيه متسالم، يعني لا تجد مخالف بينهم أصلا. بعد في شغلة، خامس دليل عندنا على بطلان التعصيب أو على القول على قول بطلان التعصيب، إن القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطا بوجود وارث آخر. كيف يعني؟ نشوف. إذا ميت ترك بنتين وبنت ابن وعم، بنتين شو بياخدوا؟ تلتين. بنت الابن شو بتاخد؟
قرابة
أبعد، ما بتاخد شيء.
ما بتاخد شيء،
كيف بتاخد؟ ما الأقرب يمنع على الأبعد. لمين بتروح عندهم عند السنة؟ بنت الابن ما بيطلع له شيء، العم بيجي بياخد التلت، صح ولا لا؟ طيب إذا انضم ابن ابن
حصة العم
عندهم بتطير حصة العم، وساعتها بنت الابن بتاخد التلت الباقي وابن الابن بياخد التلتين للذكر مثل حظ الأنثيين. فشو صار هوني؟ صار بنت الابن لا ترث إلا إذا وجد لها حفيد مماثل ذكر، وعنا باطل هذا الشرط بالكتاب والسنة، ما عنا أنه في وارث يرث بشرط وجود وارث آخر، ما عنا من الحكي. أنت يا مستحق يا مش مستحق، على قولهم بالتعصير صارت هي تستحق على فرض وجود أخ إلى، ليش؟ لأن هي صارت شو من العصبة متقربة بالذكر، بس بده يكون معها ذكر آخر حتى يمشي الحال. بل المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله أن الوارثين إما أن يتساويا أو أن يمنع أحدهما الآخر، ما عندنا شيء اسمه إما أن يتساويا بشرط وجود أحد. قالوا لا، ما أنتم ما فهمين شو القصة، إلو وجه اللي عم نحكي نحن، تفضلوا شو وجه اللي عم تحكوا. قالوا العم أولى العصبة مع عدم ابن الابن، أما مع وجود ابن الابن، ابن الابن أولى من العم، فلذلك ورثناه. طيب وإخته شو دخلها؟ بنت الابن أو بنت عمه، ليش ورثناها لبنت الابن؟ قال لأنه عنا إجماع أن الذكر والأنثى من طبقة واحدة يشتركان في الميراث، فإذا استحق الذكر من هذه الطبقة ميراثا استحقت الأنثى معه. شو هالحكي هذا أصلا؟ بعد الإشكال بعد واقع، هي كانت أولى وبطلت أولى، لوجوده صارت أولى، ما نفس الحكي موجود. وبعدين بالأساس حديث العصبة اللي رح يجي ضعيف كما سيأتي معنا، فما نحكي عن أدلته. ولو سلمنا به المفروض على أن العصبة أولى بالباقي، على حكي يكون العصبة يعني الذكور، المفروض بنت الابن ما ترجع تورث، ما هو ورث من جهة أنه ذكر، مش هيك؟ منين لأن تصبح شريكة معه في الميراث؟ ما هي من ذكر، شو تغير عليها إذا كانت بلا نظير من الذكور والله بنظير من الذكور؟ شو معنى هوني كانت مش مستحقة وصارت مستحقة؟ هو ما كان مستحق، كان العم مستحق لأنه هو مش موجود أصلا ليكون مستحق، بس هي كانت موجودة مع العم ولم تكن مستحقة. ما الذي تغير عليها مع وجود؟ بيقول لك لا، تغير دليل العصبة. دليل العصبة بيحكي عن الذكور، شو دخل الأنثى حتى تورث فيه؟ ضميت لي إياه على دليل مشاركتها له بالميراث. ما العم أولى من ابنة الابن، وابن الابن أولى من العم، فالمفروض أن ابن الابن أولى من ابنة الابن. العم حجب ابنة الابن، مش ابنة الابن محجوبة بالبنت أساسا، والعم اجتمع مع البنت ما انحجب فصار أقرب منها. هوني كيف فجأة ابن الابن أقرب من العم، والعم أقرب إلى الميراث استحقاقا، يعني نحكي من ابنة الابن، سبحان الله مجرد ان وجد ابن الابن صار العم محجوب وبنت الابن دخلت على خط الوراثة. شو الكلام هذا؟ فإذا كان العم يحوز الباقي ويمنع بنت الابن، فابن الابن أولى أن يمنعها لبنت الابن، فعندهم بدون ينقوا. شو بدون يعملوا؟ إما بدون يعتبروا ما في تعصيب، إما بدون يحصروا الميراث
بالذكور.
قاموا قالوا لا، من احنا جبنا توريث الذكور بنت الابن من باب للذكر مثل حظ الانثيين، وابن الابن اجى توريثه من خبر العصبة، فجمعنا للذكر مثل حظ الانثيين مع خبر التعصيب وورثنا الانثى. من قلوا الخبر خاص والآية عامة، قدمتوا الخاص على العمومات وقدمتوا الذكر على الخاص يقدم على العمومات. ليش؟ قصدي أنتوا قدمتوا على العمومات لخبر التعصيب واعتبرتوه خاص، شمعنا عموم للذكر مثل حظ الأنثيين حالة تانية ظلينا ممشينه مع وجود خبر العصبة الخاص؟ فإذا أصل توريث البنت بنت البنت مع ابن الابن مع كونها لا ترث مع وجود العم، هذا في حد ذاته تناقض. أيضا عندنا في روايات عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم، كرواية الحسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو، للأقرب أو العصبة؟ فقال الإمام: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب. عماله شيء، طبعا الرواية ضعيفة براويها، وفي كلام بصالح بن سندي الجمال اختلفوا فيه، على كل حال فيها واحد ضعيف، بس دلالتها شو؟ صريحة بنفي التعصيب. أيضا رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب القرآن؟ قلت: نعم. قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب. قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا كان يعطي المال الأقرب فالأقرب، لأن هون الأم شو بالفرض ترث الثلث، على كلام هون شو الأخ بياخد ثلثين. قال له: قد أخبرتك أن عليا كان يعطي المال الأقرب فالأقرب. طبعا الرواية فيها خلاف بالمعلق بن محمد البصري من جهة كونه مضاعف أو كونه من رجال تفسير القم مطلقا هل يؤخذ به، والبعض اعتبره حسن أقلا، يعني في خلاف. فإذا وعندنا رواية سلمة ابن محرز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إليه فقال لي وما الأرماني؟ قلت نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف إماما. قال سلمة بن محرز فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتقاك إنما المال لها. عمل له الإمام اتقى منك جوابك تقي. قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني. فقال لا والله ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك أن تضمن. أنا مش فزعان منك أنا واثق فيك بس إذا رحت أعطيت المال كله للبنت بيدعوا عليك العصبة وبيدفعوك من جيبتك. قاضي بيحكم لهم فبيدفعوك من جيبتك بضمنوك المال اللي صرفته أنت اللي عطيته للبنت ولكن اتقيت عليك أن تضمن. فهل علم بذلك أحد؟ حد عم يعلم بالقصمة؟ قلت لا. قال فأعطها ما بقي. قالوا لا أنا مش متقي منك أنا متقي عليك. دلالة الرواية واضحة في اعتبار التعصيب تقية والرد على البنت حكما واقعيا. واضح الإمام اعتبر الحكم الواقعي هو الرد على البنت واعتبر التعصيب شو؟ تقية. أما سندا فالكلام في الراوي سلمة بن محرز لأنه اعتبروه مجهول والبعض اعتبروه أنه ممن روى عنه أصحاب الإجماع فصار في نقاش فيه. فكمان الرواية في خلاف في سندها. لاحظوا كل الروايات لهلأ في خلاف في سندها. عندنا رواية محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم. شو يعني شو عمل؟ جاب الباقي وقسموا عليهم بالنسبة. يعني شو صار؟ البنت أخذت ثلاثة أسهم والأم سهم شو بقي سهمين؟ هؤلاء السهمين بقسموا الأربعة أصام بعطي ثلاثة أصام منه للبنت وقسم للأم بيطلع المؤدى شو ما يخد البنت ثلاثة أرباع والأم ربع بس مش كنصيب مفروض كفرضه كرد. بقول وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب. الأب مثل الأم لأنه نفس الشيء فرضوا عم نرد عليه بالراد. قال محمد بن مسلم ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس أو لكل واحد منهما سهم من نسخة تانية يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين. يعني كمان الرد على الجميع. هذه الرواية صحيحة السند هي صحيحة محمد ابن مسلم دون شك يعني ما في كلام في سندها وفيها عدة تطبيقات تدل على عدم التعصيب. مثلا كل التطبيقات اللي ذكرها محمد من صحيفة يعني محمد عمول أنا قرأت من صحيفة الميراث التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام كل التطبيقات اللي ذكرها محمد تدل على نفي التعصيب. هذا تمام الكلام في أدلة الإمامية على نفي التعصيب. هات لنشوف هوليك شو حكيه. قالوا يعطى الباقي للعصبة أو العصبة الأخ أو العم مع وجود الابن. طيب شو دليلكم يا جماعة؟ قالوا أول شيء لو أراد الله تعالى توريث البنت والأخت نصيبا أعلى مما فرض لفعل ولا ما نص على هذا المقدار. لو الله بده يورثهم أكثر ما كان جعلهم فرض، لأنه لما ورث الابن الجميع لم يفرض له فرضا، ولما ورث الأخ الجميع لم يفرض، والعم لم يفرض. قالوا أصلا الفروض شو فائدتها؟ فائدة الفروض تحديد نصيب ذوي الفروض من الفريضة. فإذا أنا بدي ورثهم الزيادة وباقي شو صار إلها قيمة؟ كنا عملناهم مثلهم مثل الأبناء والإخوة بالقياس الاستثنائي، بما أن هذا بطل فذاك بطل، بما أن ما عملناه وخطينا فروض الفرض إله فائدة. شو الجواب؟ هن عم يقولوا حاصل كلامهم أن كل ذي فرض لا يزاد في عطائه عن فرضه، مش هذا هن مدعينه هون؟ وكل من لم يفرض له يأخذ الجميع. مؤدى كلام أنه صاحب الفرض ما بيأخذ أكثر من الفرض، واللي ما له فرض بيأخذ الجميع. وهذا الكلام باطل حتى على مبانيه. ليش باطل؟ أولا هن القائلين بالتعصيب اعترفوا بجواز النقص عن الفرض. وين اعترفوا في جواز النقص عن الفرض؟ أنتوا قلوا لي بالعوض. انتوا عم تقولوا الله عمل الفروض عشان يحدد قديش بياخده. صاحب التعصيب بتسأله قائل بالعون، انت بتسحبه من دينته بتجيبه على العون، بتقوله تعال هون دين انقصت عن الفروض، اش معنى هون ما بدك تزيد عن الفروض؟ فاذا منقلك ما فائدة الفروض اذا كنا ننقص عن الفرض؟ هي نفس الحكي، لاحظتوا؟ فلو كان الفرض مانعا لإزالة صاحبه عنه، لو كان الفرض ملزما بإعطاء ذي الفرض هذا المقدار فقط لما جاز نقص الفرض. وبما أنك تبنيت جواز النقص في العول لم يبق لك حجة لتمنع من الزيادة في التعصيب. فنقه، يا تعترف أنك مبطل في العول أو أنك مبطل في التعصيب. لا يمكن لك أن تجمع بين القول بالعول والقول بالتعصيب أبدا، بل الأمر في النقص أولى من الأمر في الزيادة. إنك تورث أقل من فرضه، المنع الفرض يمنع من الإنقاص أولى من أن يمنع من الزيادة. ليش؟ لمنافات النقصان لأصل دليل الفرض. ليش؟ لأنك أنت هون عم تمنعه في صورة الفرض من أخذ فرضي، عم تحول له فرضه، بينما يمكن أن نجعل للزيادة دليلا آخر غير دليل الفرض، فأكون بعطيه بالفرض وبعطيه بالقرابة بالرد، فبيكون في إعمال لكلا الدليلين. أما بصورة العون أنت شو عملت؟ عطلت دليل الفرض وطلعت شيء أنقص. بعدين في شغلة، فرضا يا أخي إلنا إنه الفرض هو يحدد مقدار الاستحقاق اللي بتستحقه هذه البنت، سلمت وقامت مش الحق، رد الفاضل إلى شخص معين منين جبته؟ حجبها عما زاد فهمناه، سلمنا معك جدلا، لكن جعل هذا الذي حجبت عنه لهذا للعصبة أو للعصبة منين؟ قال من خبر هي العصبة، من اللي جايين لخبر هي العصبة ما تخاف. ثاني دليل، قال عندي آية الكلالة. شو آية الكلالة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. الله تعالى حكم بتوريث الأخت نصف ميراث أخيها مع عدم الولد، وحكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع، قال وهو يرثها، بينما هي ألف لها النصف. فلو ورثت الأخت الجميع مثل ما عم تدعوا أنتوا لم يبقى للتفريق بينهما في الآية ثمرة، كنا قلنا هي ترثه وهو يرثها، ليش قلنا لها النصف وقلنا هو يرثها؟ نقول له أول شيء هذه الآية تعارضها آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلابد أن نوفق بين الآيتين حتى لا نرد أي من الآيات. ولا يحصل هذا التوفيق إلا بالرد على الأقرب حتى لو كان له فرض. هو من كل شو عملنا إلنا إيه نعم هذا نصيبها، بس إن لم يجد هذا، إن يوجد معها من هو من نفس الطبقة، إن لم يوجد معها من هو من نفس الطبقة نرد عليها ما زاد عن الفرض بمقتضى آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فآية أولي الأرحام دلت على الرد دلالتها على توريث الرحم بالأولوية يعني بالأقربية، وبينما آية الكلالة ما جبت سيرة الرد، حكيت بس عن الفرض ما منعت الرد. في عندي نص بآية الكلالة على رفض الرد؟ لا، في تعيين الفرض. والعمل بمضمون الآيتين أولى من طرح إحداهما دون دلالة معتبرة. ما عندي دليل، بل بزيدك في آية الكلالة دليل على بطلان التعصيب. هذا تفاجأ هو عم يستدل فيها على التعصيب، إنها لا فيها دليل على بطلان التعصيب. وين؟ ماذا شرط في آية الكلالة في توريث الأخ من الأخت؟ إن لم يكن لها ولد. والبنت ولد أم ليست ولدا؟ البنت ولد. فإذا في آية الكلالة، يعني هن جمعوا حال وجابوا آية الكلالة، في آية الكلالة دليل صريح على تقييد وراثة الأخ من أخته بعدم وجود جنس الولد الذي يشمل البنت. فإذا قيدت آية الكلالة إرث الأخ من أخته بعدم التعصيب، نفت التعصيب، القيد منافي للتعصيب، فيمتنع إرث الأخ منها لوجود منافيه وهو الولد. جيد؟ قالوا بعد عنا أدلة، نحن ما خلصت جعبتنا، ما تفكروا أنه هلأت بهالبساطة نحن بنسكت، فضلوا احكوا. قالوا قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قالوا زكريا خاف من الموالي من ورائه، يعني خاف أن ترثه عصبته، فسأل الله أن يهبه ذكرا وليا. لو كانت الأنثى تمنع العصبة لما كان هناك مزية للذكر حتى يطلب ذكرا من بعده. أولا بس فهموني،
ليش حصرتوها بالمال؟
لا بديش المال قبل، ليش حصرتوها بالذكر؟ هبدي من لدنك وليا، مين قال صبية؟ وعندنا دليل على هذا بآية تانية، لما تكفل زكريا مريم ورأى بركتها وكرامتها دعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما شاف مريم حلب عينه الصبي، شو الكلام هذا؟ لما شاف كرامات مريم طلب ذرية طيبة، مقتضى الحال، ظاهر الحال، مقتضى السياق أنه طلب إما مثل مريم، يعني بيطلع طلب بنت، أو أعم. لاحظت كيف؟ هون أصرح من ولية اعتبروها بالصبي، هون أصلا مناسبة الطلب كان مريم. يا أخي سلمنا جدلا معكم إنه ولي يعني ذكر، ماشي الحال، قطعناها. أول شيء خفتوا الموالية، من قال خوف العصبة؟ إذ القرابة هون ما بيكون من جهة العصبة. زكريا كان عنده بنات وطلب صبي خايف من العصبة؟ ما كان عنده شيء، فميراثهم مش من جهة التعصيب، كان من جهة القرابة. لاحظتوا؟ لو كان زكريا عنده بنت وقال وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، أصلا ما كانتش عاقرة لو عنده بنت، فهب لي من لدنك وليا، كنا قلنا معقولة خايف من العصبة. بعدين فرضا قد يكون طلب الذكر لمحبة أن يكون ذكرا مش كرمال الميراث، وهذا موجود في طبيعة البشر. يا أخي سلمنا جدلا معكم إنه طلب الولي طلب الصبي عشان التعصيب وعشان زكريا دخلكم شهد معركة أحد والله الأحزاب مهاجر والله أنصاري زكريا كان نبي بأيمتى كان
قبل عيسى
حدا قالكم أنه شرائع بني إسرائيل مشي على شريعتنا الخاتمة خفي تعصيب أيام بني إسرائيل قبلنا مين قال أنه مسرى إلى شريعة النبي صلى الله عليه وآله جايين تحجوني بأفعال زكريا زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل شريعة موسى شو لنا علاقة نحن لم ما عندنا دليل أنه يلزم من ثبوت حكم في شريعة بني إسرائيل ثبوته في شريعتنا الخاتمة لأنه عندنا نحن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة وبالتالي موافقة التشريعات هون بدي فائدة خليها ببالكم هذه الفائدة خلينا نرجئها إلى الدرس القادم ومننهي كلامنا بالتعصيب في الدرس القادم ومنكمل الصورتين الباقيتين لندخل بموانع الإرث والحمد لله رب العالمين.